في أمرين، استجاب الله له وقال قد أوتيت سؤلك يا موسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وزيره من أهله علي رضي الله عنه، فلا ينكر أن يكون هو الرابع في الفضل أو هو الخليفة بعد الثلاثة، لا ينكر ذلك. فمن حيث الواقع هو الخليفة الذي بايعه الجمهور، ولم ينكر ذلك أهل الشام، وإنما تخلف عن البيعة لسبب. وكذلك في الفضل، له الفضل وله السابق. لذلك نقول إن من ربع بعلي فإن له مستند ومعتمد، ولو لم ينكر في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر. وقد ذكرنا أن أهل الشام في عهد بني أمية كانوا لا يذكرون عليا، وذلك لأنهم يتهمون عليا أنه من جملة من اشترك في قتل عثمان، أو أنه قادر على نصره فلم ينصره. وليس الأمر كذلك، فإنه رضي الله عنه قد كره قتله وكره أولئك الذين ثاروا عليه وأنكر عليهم، ولكن عثمان رضي الله عنه أمر الناس بالانصراف وألا يحرسه أحد، وقال حتى لمماليكه وخدمه لا تعترضوهم، فهو الذي طردهم واعتمد على الله تعالى ومكنهم حتى وثبوا عليه وقتلوه. ولم يكن لعلي رضي الله عنه في ذلك مشاركة وحاشاه، بل أن يرضى بقتل الخليفة الذي بايعه واعتمدت خلافته. كذلك لما كان أهل الشام في من عهد من بيعة معاوية في سنة 41 إلى نهاية خلافة بني أمية في سنة 132، في هذه المدة كان أهل الشام قد أخذوا فكرة سيئة عن علي حتى علماؤهم لما يأثرونه ولما ينقلونه ولما يتناقلونه، ولا يذكرونه باسمه وإنما يلقبونه بأبي تراب، وإن كان هو الذي يرغب ذلك اللقب. فلذلك إذا حدث محدث في الشام تحاشى أن يذكر عليا، حتى أن الحسن البصري العالم المشهور، مع أنه في البصرة في العراق، لا يجرأ أن يحدث عنه، فإذا حدث عنه أرسل الحديث، ذكره بدون أن يقول حدثني علي، بل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسئل عن ذلك فاعتل بأنه في زمن لا يقدر فيه على ذكر علي، وكان في عهده أو في ولاية الحجاج بن يوسف على العراق، وكان الحجاج عفى الله عنه من المتشددين على علي، لا يقبل منه ولا يذكره. فلأجل ذلك كان في ذلك الزمان قد ظهرت في تلك الشام ونحوه مساوي ينشرونها عن علي، فلذلك لم يجرأ أحد على ذكره. لعل الإمام أحمد لما سئل وهو في الشام عن المسألة مسألة التفضيل ذكر أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم زكاه لأنه يخشى أن ينكر عليه لكونهم من قديم فأثروا لما ينقل عن علي من تلك المساوي وحاشاه من ذلك. أما أهل العراق فقد عرفنا أنهم في ولاية عبد الملك وفي ولاية أولاد عبد الملك كانوا يسمعون مساوي في علي ويسمعون مثالب واعتراضات عليه يسوءهم ذلك لكونهم يحبونه، فكانوا في مجالسهم الخاصة ينقلون فضائله وينشرون محاسنه ويذكرونه بفضله وبأفضليته وأسبقيته، فدخل فيما بينهم من تشيع له وغالى في محبته واستباح الكذب لأجل أن ينتصر له وأن يرد على من نقته أو احتقره أو نشر له نشرة سيئة، فلأجل ذلك فشت تلك الكلمات وتلك الروايات التي نفقوها والتي كذبوها في فضل علي وفي الحق من بقية الخلفاء، فكان ذلك سببا في أن أهل العراق غالوا وزادوا في محبة علي وفي أفضليته وأسبقيته فتجاوزوا الحد ورأى بعضهم أنه أفضل من الخلفاء أو أفضل من عثمان أو ما أشبه ذلك، فكان أهل الشام في جانب وأهل العراق في جانب. لذلك إذا ذكر الخلفاء في الشام لم يذكر علي لأنهم يأثرون عنه ما يقدح فيه فيسكتون عنه حتى لا يحصل فتنة، وإذا ذكر في العراق الخلفاء فقد لا ينكر بعض الخلفاء كعثمان لأنهم يأخذون عنه أيضا فكرة سيئة، بل يذكر علي وينقل أن علماء العراق كانوا يغلون فيه ويحبونه ويقدمون محبته على غيره من الصحابة حتى نقل ذلك عن كثير من علمائهم كسفيان بن سعيد الثوري وغيره من مشاهير أهل العراق. وبالجملة نقول إن على المسلم أن يصدق أولا بفضل الصحابة جملة رضي الله عنهم وبمنازلهم وبصحة صحبتهم وبعدالتهم وقبول روايتهم وبكذب ما لفق من المطاعن فيهم والعيب لهم والسلب لهم الذي ترويها الرافضة في كتبها. وعلى المسلم أيضا أن يصدق بالخلفاء الراشدين وخلافتهم وأنها خلافة صحيحة وأنهم الخلفاء الراشدون شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرشد وبأنهم مهديون، أي من جملة من هداهم الله تعالى ومن جملة من أنعم عليهم، وكذلك أيضا يصدق بترتيبهم وأنهم على الترتيب ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فكما أن أول الخلفاء أبو بكر فهو أسبقهم وأفضلهم، وكذلك بعده في الخلافة عمر وهو الذي بعده أيضا في الفضل، وبعدهما عثمان في الخلافة وهو أيضا بعدهما في الفضل، وبعد الثلاثة في الخلافة علي وهو رابعهم في الفضل. هذا هو الذي ندين الله به. قد ذكر بعض العلماء التوقف في الفضل بين أو في التفاضل بين عثمان وعلي، وقد مر بنا في هذا الكتاب أقوال في هذا التفضيل، يعني أن من العلماء من يقول أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، فيقدم عليا، وهذا قول أهل العراق، على عثمان. ومنهم من يقول أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا قول الجمهور. ومنهم من يجعلهما سواء، فيقول أبو بكر ثم عمر ثم اثنان متساويان، عثمان وعلي متساويان في الفضل، وكل ما أدلي به في فضل أحدهما يوجد مثله في فضل الثاني، فلا مزية لأحدهما على الآخر في الفضل، فكلاهما له سبق إلى الإسلام، وكلاهما له مصاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما له قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما له خلافة استخلف وتم له الأمر أو كاد أن يتم، وكلاهما ورد في حقه فضائل كثيرة، فإذا يكونان في الفضل سواء. فإذا قلنا بذلك فلا عيب، نحن نقول لا عيب على من فضل عليا على عثمان، ولا على من فضل عثمان على علي، ولا على من سوى بينهما، مع اعتقاد أن الجميع لهم فضائل ولهم مزايا، ومع اعتقاد أن بقية الصحابة رضي الله عنهم لم يهتموا بمسألة الفضل، بل بينوا أن الجميع من أهل الخير وممن شهد لهم بالخير، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وبشرهم بها في جملة أحاديث. وكذلك شهدوا معه مشاهد وخاضوا معه معارك وتكبدوا مشاق وصبروا على العسر واليسر وصبروا على اللأواء والشدة والضيق والضنك، وهاجروا معه وتركوا بلادهم وأولادهم وأحفادهم وأموالهم وديارهم، وخرجوا منها وهجروها لذات الله سبحانه وتعالى، ووفقهم الله بعد موت نبيهم فصبروا على دينهم ولم يرتدوا ولم يختلفوا وثبتوا على الإسلام، وكذلك حملوا شريعة الله تعالى وبلغوها لمن بعدهم وبينوا للناس ما نزل إليهم، فلهم فضل على من بعدهم ولهم فضائل اختصوا بها. وهذا ما جعل الأئمة يعتنون بفضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد ذكرنا أن الأئمة اهتموا بذلك، فتجدون في صحيح البخاري كتاب الفضائل الذي بدأه بفضائل الصحابة وبدأه بفضائل الخلفاء، فبدأ بفضائل أبي بكر، وثنى بفضائل عمر، وثلث بفضائل عثمان، وربع بفضائل علي، واستمر في فضائل بقية الصحابة. وتجدنا كذلك صحيح مسلم ثنى أيضا بذلك ورتبهم في الفضائل على هذا الترتيب. وتجدون الإمام أحمد في مسنده بدأ بأحاديث أبي بكر ثم أحاديث عمر ثم عثمان ثم علي، واستمر في بقية العشرة. وأفرد رضي الله عنه للصحابة كتابا مطبوعا اسمه فضائل الصحابة، بدأه بفضائل الخلفاء الأربعة ورتبهم. ولا شك أن ذلك كله دليل على اعتراف الأمة وأئمتها بمزايا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فنحن على ما هم عليه ندين بذلك وننكر على من ينكر فضلهم أو يطعن فيهم أو يعيبهم أو يقدح فيهم، ونقول إنكم لم تطعنوا في أولئك الأفراد بل طعنتم في الإسلام وأنتم لا تشعرون، فراجعوا أنفسكم فإنكم إذا طعنتم فيهم قد طعنتم في دينكم أصله وفرعه. لهم وترتيبهم في الفضل ومن يقدم منهم، وقول سلف الأمة في هذا الترتيب. وذكر أمر الخلافة وترتيبهم فيها وقول أهل السنة في خلافة كل من الأربعة، وأطال في ذلك بذكر الآثار المروية عن السلف رحمهم الله في ذلك. ولعل الحكمة السبب الذي دفعه إلى الإطالة أنه رأى كثرة من يطعن فيهم، فإنه في القرن الرابع وفي العراق وخراسان وهذه الأماكن كثر فيها الطعن في الصحابة، وتتبع الأحاديث الموضوعة المكذوبة في عيب الصحابة وعيب الخلفاء الراشدين وأنهم مبتدعة وأنهم كفرة فجرة وأنهم ضلال وأنهم أضر على الأمة من الشياطين وأنهم لما تمكن الرافضة في تلك البلاد وكان هناك سلاطين على هذا المذهب الباطل كثروا وصاروا يزيدون ويؤلفون على معتقدهم وينشرون باطلهم، حيث أن سلاطين بني بويه الذين تولوا لما ضعف أمر الخلافة العباسية وصاروا هم السلاطين وصاروا هم الذين يولون ويعزلون وهم الذين يتصرفون في الخليفة إذا شاءوا وهم روافض، وليس للخليفة إلا مجرد الاسم غالبا، إلا في بعض الأحيان يقوى أمر الخليفة ويضعف أمرهم. فكثر الرافضة في تلك السنوات أو في ذلك القرن كله وتمكنوا وأظهروا بدعهم وأظهروا الطعن والعيب والسلب لأكابر الصحابة، وظهر أيضا الباطنية الذين هم القرامطة والذين صار لهم قوة وسطوة في آخر القرن الثالث وأول القرن الرابع، حتى أنهم في سنة 317 قتلوا الحجاج في البيت الحرام، قتلوهم في المسجد الحرام واقتلعوا كسوة البيت وأخذوا الحجر الأسود ورموا بالقتلى أعداد كثيرة في بئر زمزم واستهزأوا بالبيت الحرام وبحرمته، وهم من غلاة الرافضة بل أشد. ولهذا يقول فيهم العلماء ظاهرهم الرافض وباطلهم الكفر المحض، وبلادهم في ذلك الزمان القطيف هذا الذي لا يزال معدنا لهم أو لورثتهم إلى هذا الزمان. هؤلاء تمكنوا في تلك السنوات، استمر الحجر الأسود عندهم من سنة 17 إلى سنة 32، فرد بعد أو 39، يعني بقي عندهم 22 سنة، رد في سنة 39 بعد أن ضعفت وقويت الخلافة وهددوا. لا شك أن قوتهم في تلك السنوات وفي تلك الأزمنة مما سبب أنهم يكثرون ويخاف من شرهم، فحرص العلماء وعلماء الأئمة على أن ينقلوا ما يرد عليهم. ومنهم الخلال في هذا الكتاب حيث توسع في الرد عليهم بذكر فضائل الصحابة، وإن لم يذكر الرافضة بأعيانهم ولكن ذكره لفضائل الصحابة شجن في حلوقهم. إذا عرف فضل الصحابة وفضل الخلفاء وأنهم أهل الخلافة وأنهم أولى بها وأن من طعن فيهم فهو أضل من حمار أهله، وأن الذين يطعنون فيهم هم أعداء الملة وأعداء الدين، كان هذا مما حمله على الإطالة في ذكر الخلافة وفي ذكر الخلفاء. ولا شك أن الأمر يستدعي أطول من ذلك، فإن الرافضة لا يزالون ينشرون كتبهم التي فيها أكاذيب ليس لها خطام ولا زمام، أحاديث ولدوها من أنفسهم وحكايات طويلة متشعبة يظهر لمن قرأها وتأملها أدنى تأمل أنها كذب بهت لا أساس لها، مما ولدوها لينشروا مذهبهم وليرغبوا فيه. ولقد رأيت عند بعض العلماء كتابا لهم استورده من خراسان من إيران بلغ أكثر من 30 مجلدا، القصة فيه قد تكون 4 صفحات أو 10 صفحات. يقول هذا كله في تراجم أئمتهم الأئمة 12، لا أدري كيف حفظ هذه الحكايات ومن أين نقلها وبأي إسناد، أسانيدهم كلها ورجالهم التي يرون عنهم مجاهيل لا يعرفون ولا يدرى ما ترجمتهم، ولم يكن لهم تراجم يرجع إليها، يعني أولئك الرواة وإنما هم جاهلين، بل أكثر تلك الحكايات وتلك الروايات التي ينقلونها يتبعها الكاتب يتخيلها ثم يركب لها إسنادا إلى أن يحوكها في صفة حكاية واقعية ولا أساس لها، فملأوا بذلك الصفحات وخدعوا أتباعهم وانخدع بهم الخلق الكثير. فكان هذا مما حمل السلف رحمهم الله على أن يعتنوا بالسنة وعلى أن يجتهدوا في ذكر الآثار والأحاديث وأقوال السلف المشهورين والعلماء المتبعين والأئمة المقتدى بهم فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم. معلوم من الفرق بين كتبنا وكتبهم، فمثلا هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب السنة يرويه رحمه الله بالأسانيد، يسنده حدثنا فلان عن فلان، هؤلاء الرجال الذين يروون عنهم الذي يروي عنهم مشاهير علماء معروفون مترجمون لهم مذكورون في كتب التواريخ ومذكورون في كتب التراجم، تجدهم مثلا في سير أعلام النبلاء وتجدهم في التاريخ الكبير للذهبي وتجدهم وتراجمهم في البداية والنهاية وتجدهم في كتب الرجال في كتاب الكمال مثلا أو في كتاب أو في كتب الفضائل أو في كتب التراجم الحلية لأبي نعيم أو أسماء الكمال في أسماء الرجال أو نحوهم، وتجدهم مترجمون لهم فهم معروفون وحقيقيون. وأما رجال أسانيد الشيعة فأغلبهم خياليون لا أصل لهم ولا يعرفون، ولكنهم يسمون أسماء من قبل أنفسهم ويركبون أسانيد حتى يوهم الجهلة أنهم يروون بالأسانيد كما نروي بالأسانيد. وإذا حقق من هو هذا وأين ترجمته لم يكن له حقيقة. وبذلك نقول إن اجتهاد علماء الأمة كالخلال رحمهم الله في التقصي لتراجم الصحابة ولفضائلهم إنما حملهم على ذلك ما رأوه من كثرة الحكايات الملصقة والكتب المكتوبة الموضوعة التي وضعها هؤلاء ليضللوا عامة المسلمين. فلننتبه لذلك ولنأخذ الحذر من مؤلفاتهم وكتبهم. وقد ذكر الإمام الإخوان أنهم قد أوردوا كتبهم في داخل المملكة، فلهم مكتبة كبيرة يوردون فيها كتبهم التي قد تبلغ 10 مجلدات أو 20 مجلدا أو نحو ذلك. موجودة هذه المكتبة في القطيف ولها فروع في الأحساء وفي الدمام. إذا رأينا أو نظرنا في عناوينها أو أبوابها وجدنا فيها الطعن الصريح إما في اسم الكتاب وإما في فصوله، الطعن الصريح في تضليل وتكفير الصحابة، حتى أن منها كتاب يحمل اسم بدع الثلاثة. بدع الثلاثة، من يريدون بالثلاثة؟ الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان، جعلوهم مبتدعة وألفوا فيهم كتابا كبيرا حسدوا فيه من الأكاذيب ما وجدوه أو ما تخيلوه لينفروا عنهم وليوقعوا في قلوب أتباعهم بغض هؤلاء الصحابة وأسفاه. إذا كان خلفاؤنا الأئمة الراشدون الذين أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل تلك الحكايات والبدع التي لفقها أعداؤهم عليهم، فأين السنة؟ أين أهل السنة الذين ورثوا السنة ونقلوها ونشروها من عهد الصحابة إلى عهدنا هذا؟ على الأمة وعلى السنة السلام. فإذا نأخذ حذرنا ولنعتني بكتب أئمتنا ولنحذر من أعدائنا الذين يكيدون لنا ويحاولون أن يسيطروا على الولاية وعلى السنة وعلى أهلها وأن تكون لهم السلطة والسيطرة، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: تثبيت خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين حقا حقا. قال حدثنا العباس بن محمد مولى بني هاشم قال حدثنا قراد قال حدثنا سلام يعني ابن مسكين عن الحسن قال: لما قتل عثمان رضوان الله عليه جاء الناس إلى عبد الله بن عمر رضوان الله عليه فقالوا له: أنت سيد الناس وابن سيدهم، فاخرج بنا حتى نبايع لك. فقال ابن عمر: أما والله ما دام في روح فلن يراق في محجمة من دم. فعاودوه فقالوا: إن لم تخرج قتلناك على فراشك. فأعاد لهم الكلام مثل ما قال في المرة الأولى. قال الحسن: اجتهد القوم فلن يستقلوا شيئا. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل وأبو بكر المروذي وعبد الملك الميموني وحرب بن إسماعيل الكرماني وأبو داود السجستاني وأحمد بن الحسين ويوسف بن موسى ومحمد بن يحيى ومحمد بن أحمد في واصل وصالح بن علي الحلبي ويعقوب بن يوسف المطلوعي ومحمد بن الحسن بن هارون. المعنى قريب: كلهم سمع أحمد بن حنبل يقول أبو بكر وعمر وعثمان في التفضيل، وأبو بكر وعمر وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلافة. قال عبد الله بن أحمد: على ما قال سفينة وقال ابن عمر وقال أحمد بن الحسين: الخلافة 30 عاما. وقال محمد بن يحيى: قال من زعم أن عليا ليس إماما إلى أي شيء يذهب؟ ألم يقم الحدود؟ ألم يحج بالناس؟ ألم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا أمير المؤمنين. وقال صالح بن علي: لا يعجبني من يقف عن علي في الخلافة. قال أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز وأخبرني محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن الحسن الحسن الترمذي قال قيل لأبي عبد الله: تقول علي خليفة؟ قال نعم. وذكر حديث سفينة. قال وسمعت أبا عبد الله يقول: علي رحمه الله إمام عادل. قال أخبرني حسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث أن أبا عبد الله يسأل. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأكرم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن من يقول أسوي بين الخمسة أصحاب الشورى بعد عثمان، فقال: أما أنا فأقول أبو بكر وعمر وعثمان في في التقديم، وفي الخلافة علي عندنا من الخلفاء. قال: وأخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله وذكر عليا وخلافته، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوا به واجتمعوا عليه، وكان بعضهم يحضر وعلي يقيم الحدود فلم ينكر ذاك، وكانوا يسمونه خليفة ويخطب ويقسم الغنائم فلم ينكروا ذلك. قال حنبل: قلت له خلافة علي ثابتة، فقال: سبحان الله، يقيم علي رحمه الله الحدود ويقطع ويأخذ الصدقة ويقسمها بلا حق، وجبله. أعوذ بالله من هذه المقالة. نعم، خليفة رضيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلوا خلفه وغزوا معه وجاهدوا وحجوا، وكانوا يسمونه أمير المؤمنين راضين لذلك غير ممكنين، فنحن تبع لهم، ونحن نرجو من الله الثواب باتباعنا لهم إن شاء الله مع ما أمرنا الله به والرسول صلى الله عليه وسلم. قال حنبل: قال عمي أبو عبد الله: نقدم من قدمه الله ورسوله. أبو بكر قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، فاختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم له فضل من بين أصحابه. ثم قدم أبو بكر عمر فضلا لعمر بعد أبي بكر، ثم اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشورة وهم الشورى، فوقعت خيرتهم على خير من بقي بعد عمر عثمان، فهؤلاء الأئمة، وعلي رحمه الله إمام عدل بعد هؤلاء. إمامته ثابتة وأحكامه نافذة، وأمره جائز، كان أحق الناس بها بعد عثمان، فهؤلاء أئمة الهدى رحمهم الله. قال: أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: جاءت دنانير يعني من إعانات فوزعها على المسلمين. قال: أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن عبد الرحمن بن عجلان عن جدته قالت: قد سمع فينا علي الأبزاز سررا والكنوز وكذا وكذا. قال: أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد بن عبيد الطائي عن شيخ لهم أن علي رحمه الله أتي برمان فقسمه فأصاب مسجدنا سبع رمانات أو ثمان. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد الله قيل له: تحتج بحديث سفينة؟ قال: وما يدفعه؟ قيل له: خلافة علي غير مشورة ولا أمر. قال: لا تكلم في هذا، علي يحج بالناس ويقيم الحدود ويقسم الفيء، لا يكون خليفة. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادونه يا أمير المؤمنين. قال: أخبرني حسن بن صالح العطار قال حدثنا هارون بن يعقوب الهاشمي قال سمعت أبي يقول قال أبو عبد الله: ما يدفع علي من الخلافة؟ وقد سماه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين، منهم عمار بن ياسر وابن مسعود رضي الله عنهم. قال: وأخبرني محمد بن علي بن محمود قال حدثنا أبو بكر الأكرم قال سمعت أبا عبد الله يقول: علي عندي خليفة يقيم الحدود ويقال له أمير المؤمنين ولا ينكر. وقال لي أبو عبد الله: اكتب هذا فإنه يقوي من ذهب إلى أن علي خليفة وأنه علينا من كتابه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك عن سلمة بن صهيب عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن حنفية قال كنت مع علي رحمه الله وعثمان محصور قال فأتاه رجل فقال إن أمير المؤمنين مقتول ثم جاء آخر فقال إن أمير المؤمنين مقتول الساعة قال فقام علي رحمه الله قال محمد فأخذت بوسطه تخوفا علي فقال خل لا أم لك قال فأتى علي الدار وقد قتل الرجل رحمه الله فأتى داره فدخلها وأغلق بابه فأتاه الناس وضربوا على الباب فدخلوا عليه فقالوا إن هذا قد قتل ولا بد للناس من خليفة ولا نعلم أحدا أحق بها منه قال لهم علي لا تريدوني فإني لكم وزير خير مني لكم أمير فقالوا والله ما لا والله ما نعلم أحدا أحق بها منه قال فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني بايعني قال فخرج إلى المسجد فبايعه الناس قال أبو عبد الله ما سمعته إلا منهما أعجبه من حديث قال وأخبرني حسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق الأزرق مثله سواء إلى آخره قال وأخبرنا محمد بن سعيد أبو يحيى العطار قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن سلمة بن كهين عن سالم بن أبي جعد عن محمد بن حنفية قال كنت مع علي إذ أتاه رجل فقال إن أمير المؤمنين مقتول الساعة فقام علي وقمت معه فأخذت بوسطه تخوفا عليه فقال لي خل لا أم لك فانطلق حتى أتى الدار وقد قتل الرجل فرجع علي فأتى داره فدخل عليه الناس فقالوا إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من خليفة ولا نعلم أحدا أحق بها منه قال إن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني بايعني قال فخرج إلى المسجد فبايعه الناس قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أبي الحسين الكوفي قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا حسين بن عيسى بن زيد عن أبيه عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهين عن سالم بن أبي سعد الأشجعي عن محمد بن الحنفية قال كنت مع علي حين قتل عثمان رضي الله عنهما فقام فدخل منزله فأتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من إمام ولا نجد أحدا أحق بهذا الأمر منك أقدم مشاهدا ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي لا تفعلوا فإني وزير خير مني أن أكون أميرا فقالوا لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك قال ففي المسجد فإنه لا ينبغي بيعتي أن تكون خفيا ولا تكون إلا لمن رضي من المسلمين قال فقام سالم بن أبي جعد فقال عبد الله بن عباس فلقد كرهت أن يأتي المسجد كراهية أن يشغب عليه وأباه وإلا المسجد أن يشغب عليه وأباه وإلا المسجد فلما دخل جاء المهاجرين والأنصار فبايعوا وبايع الناس قال أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة قال حدثنا العباس قال حدثني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال حدثني أبو سلمة والضحاك بن مزاحم كذا قال وإنما هو الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الحديث طويل فيه قصة بالتبية وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال أبو سعيد أشهد لسمعت هذا من رسول الله وأشهد أني قلت مع علي حين قتلهم والتمس في القتلى فأتي به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت أبا بكر بن صدقة يقول سمعت أبا القاسم بن جبل يقول قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل ليس شيء عندي في تثبيت خلافة علي أثبت من حديث أبي سلمة والضحاك المشرقي عن أبي سعيد لأن في حديث بعضهم يقتلهم أولى الطائفتين بالحق قال وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهني قال سألت أحمد عن الضحاك المشرقي حدث عنه الأوزاعي عن الزهري عن الضحاك المشرقي في حديث الخوارج قال توفي قلت أيهما أقدم الضحاك بن مزاحم قال الضحاك المشرقي ولكن الضحاك بن مزاحم أعرف قلت لأحمد لا تعرف للضحاك المشرقي إلا حديث واحد قال لا قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال ذكرت لأبي عبد الله حديث سفينة فصححه وقال قلت إنهم يطعنون في سعيد بن جمهان فقال سعيد بن جمهان ثقة روى عنه غير واحد منهم حماد وحشرج والعوام وغير واحد قلت لأبي عبد الله بن عياش بن صالح حكى عن علي بن المديني ذكر عن يحيى القطاني أنه تكلم في سعيد بن جمهان فغضب وقال باطل ما سمعت يحيى يتكلم فيه قد روى عن سعيد بن جهنان غير واحد وقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء أئمة العدل ما أعطوا فعطيتهم جائزة لقد بلغ من عدل علي رحمة الله عليه أنه قسم الرمال والأبزار وأقام الحدود وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا أمير المؤمنين فهؤلاء يجمعون عليه ويقولون له يا أمير المؤمنين وليس هو أمير المؤمنين وليس هو أمير المؤمنين وجعل أبو عبد الله يفحش على من لم يقل إنه خليفة وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونه أمير المؤمنين وهؤلاء يعني الذين لا يثبتون خلافته كأن يعني كلامه أن هؤلاء قد نسبهم إلى أنهم قد كذبوا قال أخبرني علي بن سليمان قال حدثنا علي بن زكريا التمار سمع أبا عبد الله وذكر عليا فقال أمير المؤمنين وتعجب ممن لا يقول أمير المؤمنين وقد رجم شراحه قال أخبرني محمد بن علي قال سمعت محمد بن مطهر المصيصي قال سألت أبا عبد الله عن التفضيل فذكر الجواب وذكر حديث حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة في الخلافة قال علي عندنا من الراشدين المهديين وحماد بن سلمة عندنا ثقة وما نزداد فيه كل يوم إلا بصيرة قال وكتب إلى يوسف بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن علي بن الحسن قال سمعت أبا عبد الله يقول في التضليل أبو بكر وعمر وعثمان ومن قال علي لم أعنف ثم ذكر حديث حماد بن سلمة عن سعيد بن جهمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في أمتي 30 سنة وقال يعني أبا عبد الله علي عندنا من الأئمة الراشدين وحماد بن سلمة عندنا الثقة وما نزداد كل يوم فيه إلا بصيرة قال أخبرني الحسين بن حسان أن أبا عبد الله سئل عن السنة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر وعثمان في حديث ابن عمر وعلي من الخلفاء في حديث سفينة علي من الخلفاء الخلافة 30 عاما قال وأخبرنا عبد الله وقال وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا سريح ابن النعمان قال حدثنا حشرج قال قلت لسعيد بن جنهان أين لقيت سفينة؟ قال ببطن نخلة زمن الحجاج. قال وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال قلت لأبي سعيد بن جنهان هذا رجل مجهول. قال لا روى عنه غير واحد حماد بن سلمة وحماد بن زيد والعوام بن حوشب وحشرج بن نباتة. قال وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهني قال سألت أحمد عن حشرج بن نباتة فقال ليس به بأس. قلت بصري. قال لا أدري ولكن سعيد بن جهمان الذي حدث عنه بصري. قال وأخبرني محمد بن علي في موضع آخر قال حدثنا مهني قال سألت أحمد عن حشرج بن نباتة فقال لا بأس به. قلت من أين كان؟ قال بصري. قلت روى عن غير سعيد بن جهمان قال لا. قال وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح قال سألت أبي عن سعيد بن جهمان قال بصري روى عنه البصريون. قال سمعت أبا بكر بن صدقة يقول سمعت غير واحد من أصحابنا وأبا القاسم بن جبل غير مرة أنهم حضروا أبا عبد الله سئل عن حديث سفينة فصححه فقال رجل سعيد بن جمهان كأنه يضعفه. فقال أبو عبد الله يا صالح خذ بيده أراه. قال أخرجه هذا يريد الطعن في حديث سفينة. قال وأخبرني يزيد بن الهيثم بقهمان قال قال يحيى بن معين سعيد بن جمهان ليس به بأس. قال أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال جاءنا عدد معهم رفعة قدموا من الرقة وجئنا بها إلى أبي عبد الله ما تقول رحمة الله في من يقول حديث سفينة حديث سعيد بن جمهان أنه باطل. فقال أبو عبد الله هذا كلام سوء رديء يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون ويبين أمرهم للناس.
بهذه الآثار كان السلف عن الأئمة وعن الإمام أحمد وعن بعض الصحابة وبعض التابعين تتعلق بخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبيان أنه الخليفة الرابع حيث تمت له البيعة واستخلف بعد قتل عثمان وبايعه الصحابة في المدينة وتمت بيعته في الحجاز وكذلك استولى على العراق وعلى مصر وعلى اليمن وعلى البحرين وعلى جميع البلاد ما عدا الشام حيث لم يبايعوه إلا بشرط. ولما تمت له الخلافة صح أنه هو الخليفة الرابع وأن الخلفاء أربعة الذين هم خلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هؤلاء هم الخلفاء الأربعة. ودليل خلافتهم هذا الحديث الذي سمعناه مرارا وهو حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قال فيه الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. فإذا عددنا 30 سنة فخلافة أبي بكر 2 وأشهر وخلافة عمر 10 هذه نحو 12 سنة وخلافة عثمان 12 فهذه 12 وأشهر فهذه 35 وخلافة 25 وخلافة علي 5 سنين أو قريبا منها فتكون 30 سنة. حديث سفينة هذا حديث مشهور، وسمعنا أن بعضهم طعن في أحد رواته وهو المعروف بسعيد بن جمهان، وقالوا إن فيه طعن، ولكن الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وابن المديني وغيرهم من رجال الحديث ورجال وأهل المعرفة بالرجال لم يطعنوا في سعيد بن جمهان، فدل على أنه حديث ثابت لا مطعن فيه. وعلى هذا فتكون خلافة علي رضي الله عنه خلافة نبوة، بمعنى أنه سار كثيرة الخلفاء قبله، وذلك أنه لما حصر عثمان رضي الله عنه وكان أهل المدينة لا يستطيعون الذب عن عثمان، وذلك لأن عثمان لم يكلف أحدا ولم يكن عنده حرس ولم يكن عنده شرط ولا رجال أمن، وإنما يكتفي بحراسة ربه، فتسلط عليه هؤلاء الثوار الذين وفدوا من مصر ومن العراق ومن الكثير من البلاد، فحاصروه وشددوا عليه وضيقوا عليه إلى أن دخلوا عليه وقتلوه، ودون أن يأمر أحدا أن يذب عنه. ولو قال للصحابة كعلي ومن معه قاتلوا هؤلاء أو كفوهم عنا لما توقفوا في ذلك، لأنهم يعرفون أنه الخليفة. ولا شك أن علي رضي الله عنه لم يكن له اختيار ولا قدرة على أن يكفهم، ولم يكن موافقا لهم ولا راضيا بما فعلوه ولا رغبة له في الخلافة، ولكن قضاء الله. فلما أن تم قتل عثمان على أيدي أولئك الثوار عرف الصحابة وعرف المسؤولون أنه لا بد للأمة من خليفة يخلفهم ويقوم بأمرهم، فنظروا وإذا أفضل الصحابة الباقين هو علي رضي الله عنه، فإن له من الفضائل والسبق ما ليس لغيره، فأتوا إليه وقالوا أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو الحسنين وأنت أفضل من بقي، فلا بد أن نبايعك لتكون خليفة. سمعنا في هذه الآثار أنهم امتنعوا من ذلك، وأنه دخل داره وأغلق على نفسه أي خائفا من أولئك الثوار، ولكن تكاثروا عليه فجاءوا إليه وقالوا نبايعك على أنك الخليفة، ولما ألزموه بذلك لم يكن بد من الالتزام، وحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فأمرهم بأن تكون بيعته علنية، بأن يبايعوه في المسجد وأن يختار أو يخير يقال من كان يرغب أن خليفته علي فليبايع ولا إكراه على من امتنع، فبايعوه كلهم وتمت له البيعة وسمي خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبيت إليه الأموال وجبيت إليه الغنائم والزكوات والفئة وخمس الخمس والأعشار والصدقات، وصار يقسمها ويعطيها لمستحقيها، وسار فيهم سيرة حسنة، وصار هو الذي يقيم الحدود وينفذها ويحفظ الأحكام ويولي الولاة ويجهز الجيوش ويأمر وينهى ويدبر، فتمت خلافته وأصبح هو خليفة ذلك الزمان بدون منازع. إلا أن أهل الشام بقيادة معاوية لم يوافقوا على بيع، لم يبايعوه ولم ينكروا أهليته ولم ينكروا خلافته، ولكنهم يقولون أعطنا قتلة عثمان حتى نقتلهم قصاصا، مكنا منهم فإذا قتلناهم فإنا نبايعك. هكذا طلبوا منه، ولكن خشي من الفتنة، علم أن قتلة عثمان لهم مكانة وأنهم من رؤساء القبائل، وأنهم إذا قتلوا ثارت لهم قبائل وعشائر وأعداد هائلة، فطلب من معاوية أن يبايعه حتى تقوى الكلمة وحتى تجتمع، ثم بعد ذلك يسعى في تصفية الحال وفي القضاء عليهم واحدا بعد واحد وفردا بعد فرد، فلم يتم الأمر وخرج أهل الشام عن خلافته وعن بيعته، وحصل ما حصل من الوقائع، الوقعة التي هي وقعة الجمل في العراق، والوقعة الثانية التي في صفين، وحصل قتل من قتل، ولما حصل ما حصل في غزوة في وقعة صفين وحصلت مسألة التحكيم، خرج عليه طائفة يقال لهم الخوارج وخلعوا بيعته وخالفوه وقالوا لا حكم إلا لله، وقالوا إنك ارتددت حيث حكمت الرجال فلا بيعة لك علينا، وانخزلوا وانعزلوا واجتمعوا في النهروان نحو 12,000 من الخوارج، وأرسل إليهم ابن عباس فجادلهم وحاجهم ورجع منهم 3,400 وقاتل البقية، وتفرقوا في البلاد وبقوا على معتقدهم السيء إلى أن قتله أحدهم وهو ابن ملجم بقوله لا حكم إلا لله. وبكل حال خرج عليه أو عن طاعته أهل الشام، ثم استولى معاوية وأهل الشام على مصر لأنه أقرب إليهم، واستولوا على بلاد أفريقيا لأنها في جهتهم، وما زالت كلمتهم تقوى إلى أن قتل علي في 40، وبعد ذلك تنازل الحسن ابنه عن الخلافة لمعاوية وتمت الخلافة لمعاوية، ولكنه صار ملكا من الملوك، سار سيرة الملوك وهو خير الملوك. وبكل حال فالخلافة التي هي خلافة نبوة آخرها خلافة علي رضي الله عنه. نحن نؤمن ونعتقد بأنه خليفة الزمان، وأن الذين خرجوا عليه وكفروه من الخوارج ضالون مضلون، وأن الذين لم يبايعوه من أهل الشام متأولون، حيث أنهم يطالبون بحق لهم أو يتهمونه بأنه مداهن في قتلة عثمان، أو أنه قد رضي بقتله، أو أنه قد اشترك فيه وحاشاه من ذلك. فهذا هو السر الذي لأجله لم يبايعوه. فتقدم أن الفضل الفضائل مرتبون فيها أيضا، أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر، ثم توقفوا في الثالث هل هو علي أو عثمان على قولين، والجمهور على أنه علي على أنه عثمان، واستندوا إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمر بن الخطاب أو كلاهما، قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. فهذه مسألة التفضيل، أن نقول أفضل الأمة أبو بكر، ويليه في الفضل عمر، ويليه على قول جمهور عثمان. هذه مسألة التفضيل، والرابع على الصحيح أنه علي. أما مسألة الخلافة فلا شك أن خليفة الزمان الأول هو أبو بكر، وخليفة الزمان بعده هو عمر الذي رضيه وولاه، وخليفة الزمان بعده هو عثمان الذي اتفق أهل الشورى على توليته وتمت له الولاية، وخليفة الناس بعده هو علي الذي بايعه الموجودون من الصحابة وسموه أمير المؤمنين وتمت له الولاية في المدينة وما حولها، ولم يخرج عن طاعته أحد يطعن فيه في ذلك الزمان، حتى حصل الاختلاف وحصلت مسألة التحكيم. هذا هو الخليفة. معلوم أن الشيعة يدعون أن له الخلافة أصلا، وأن من قبله مغتصبون، وأن أبا بكر وعمر وعثمان ليسوا خلفاء، وإنما هم في زعمهم ظلمة، تولوا وليسوا بولاة ولا حق لهم في الولاية. وقد ذكرنا بعض الأسباب التي دفعتهم إلى اختيار علي وإلى الغلو فيه، وأن أصل التشيع كان في العراق، وأن سببه أن علي رضي الله عنه لما كان في العراق كان يسير فيهم سيرة حسنة، وكان هناك من يقدسه ويقدره ويحبه ويحترمه ويعظمه ويعرف له فضله وله مزيته وله أهمية مكانته لسيرته الحسنة، فكانت تلك مما زرعت في قلوبهم له حبا شديدا أدى بهم إلى أن غلوا فيه، أو دخل هناك من يغلو فيه بعدهم. ولما استولى بنو أمية على العراق في خلافة عبد الملك، وكان الوالي على العراق هو الحجاج بن يوسف عفى الله عنه، كان من جملة ما أحدثه أن أمر الأمراء والخطباء بسب علي على المنابر، فكان هذا مما أحفظ شيعة علي وحملهم على أن يتشددوا في تتبع فضائله ولو كانت مكذوبة لا أصل لها. فكثر بعد ذلك في العراق من ذلك الوقت الكذب في فضائل علي إلى أن وصل بهم الأمر إلى الغلو الزائد وإلى المبالغة في تفضيله حتى اعتقدوه أفضل من قبله، واعتقد بعضهم فيه الألوهية وزاد بعضهم إلى أن جعله هو الإله الحق أو جعله هو النبي أو ما أشبه ذلك، ولم يقفوا عند ذلك حتى كفروا وضللوا من كان قبله. وكل ذلك من كيد الشيطان حيث وسوس إليهم وأدخلهم في هذه المهام التي ضلوا بها كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل. ونقف هنا، وقبل ذلك نعتذر عن الأسبوع الآتي حيث عرض لنا غيبة، ونستأنف إن شاء الله فيما بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل مؤمن يحب الله ويحب رسوله فإنه يحب الصحابة، وذلك لأنهم سبقوا إلى الإيمان بالله وصدقوا رسوله، ولأنهم نصروا الله ورسوله، ولأنهم جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وهجروا أوطانهم وإخوانهم وأهليهم لأجل رضا الله تعالى وطلب ما عنده، ولأنهم حملوا شريعة الله وعملوا بها ودعوا إليها وبلغوها لمن جاء بعدهم، وبلغها أتباعهم لمن بعدهم حتى وصلت إلينا هذه الشريعة بأعمالها وبأدلتها وبنصوصها وبهيئتها محفوظة مصونة لم ينقصها ما يخل بفقده. هذا من فضل الله على الأمة، وهذا من شرف هؤلاء الصحابة ومما تميزوا به، فلأجل ذلك كانوا محل احترام عند الأمة الإسلامية يقدسهم ويحبهم ويثني عليهم ويترحم ويترضى لهم كل مؤمن تقي يعرف ما لهم من المنة على من بعدهم، حيث حفظ الله بهم الشرع، وحيث نصر بهم الدين، وحيث مكن لهم في الأرض كما وعدهم، وحيث سبقوا إلى الإسلام وسابقوا في الأعمال الصالحة وصدقوا الله ورسوله. نزل فيهم قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ولا شك أن من أولى الصحابة بهذه الصفات هم المهاجرون الذين هاجروا من بلادهم وهجروا أهليهم وطلبوا ما عند الله وتركوا محبوباتهم ومألوفاتهم وأوطانهم حبا للدين والإسلام، ذاقوا طعم الإيمان وذاقوا حلاوته وخالطت بشاشته قلوبهم ففدوا دينهم وفدوا عقيدتهم بكل ما يملكون حتى بأرواحهم وبأهليهم وبكل ما في وسعهم. لا شك أن هذا أكبر دليل على ما من الله به عليهم. إذن فنحن نحبهم ونثني عليهم ونترضى عنهم ونشهد لهم بالسابق وبالفضل وننكر أشد الإنكار على من يمقتهم ويتسخط أعمالهم ويتتبع عثراتهم ويسبهم ويشتمهم كما تفعل ذلك الرافضة، تفعل ذلك مع أجلاء الصحابة. وبول بعيد وفرق كبير بين الذين نصروا الله ونصروا الرسول وبين هؤلاء الرافضة الذين جاءوا من بعدهم يدعون عليهم ويشتمونهم ويسبونهم وليس لهم مبرر إلا حقد وضغن في قلوبهم لهؤلاء الصحابة. أهل السنة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا أي حقدا وضغنا وحسدا وبغضا للذين آمنوا. فمن كان في قلبه هذا الضغن وهذا الحقد وهذا الغل على الصحابة فإنه ممقوت وليس من هؤلاء الذين أثنى الله تعالى عليهم. تقدم مر بنا كثير من الثناء على الصحابة رضي الله عنهم ومن سيرة الخلفاء الراشدين، ومن جملتهم أبو بكر الذي توفي سنة 13، وعمر الذي قتل سنة 23 على يد مجوسي كافر، وعثمان الذي قتل سنة 35 في آخرها على يد شلة من الثوار من الذين حقدوا على الإسلام وحسدوه، أثارهم يهودي دخل في الإسلام يقال له ابن السودة عبد الله بن سبا، وحصل ما حصل. ومن العجيب أن الرافضة الآن يتمدحون بأنهم الذين قتلوا عثمان وبأنهم الذين أثاروا أولئك الثوار حتى قتلوه. قد سمعنا الحديث الذي ورد ومر بنا وفيه قوله تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين. قيل إن المراد التاريخ الهجري، أنها حصلت هذه الدائرة في سنة 35 أي في آخرها، وحصل ما حصل من القتال والفتنة في سنة 36 من التاريخ الهجري. وقيل إن المراد 35 بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وبكل حال لا شك أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة، وأن صحابته حفظوا ما جاء به، وأن من أثنى عليهم وأحبهم فإنه يحشر معهم، ومن حقد عليهم وأغضبهم وغضب عليهم وشتمهم فإنه يحرم من الثواب ويكون مع الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، حيث أنه طعن في دين الله وطعن في شرعه والعياذ بالله، وزعم أنه محرف وأنه غير محفوظ، وأن ما رواه هؤلاء المسلمون ليس بصحيح، فيتحمل اسمه ويبوء به والله يتولى جزاءه. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ذكر أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان وخلافته رضوان الله عليه. قال أخبرني أبو النضر العجلي أنه سأل أبا عبد الله عن حديث جابر بن سمرة يكون بعد 12 أميرا أو قال خليفة، فقال قد جاء. قال وأخبرني محمد بن علي أن مهنا حدثهم قال: سألت أحمد عن معاوية بن أبي سفيان فقال له صحبة: قلت من أين هو؟ قال: مكي قطن الشام. قال وأخبرني عبد الملك ابن عبد الحميد الميموني قال: قلت لأحمد بن حنبل: أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل صهر ونسب ينقطع إلا صهري ونسبي؟ قال: بلى. قلت: وهذه لمعاوية؟ قال: نعم، له صهر ونسب. قال: وسمعت ابن حنبل يقول: ما لهم ولمعاوية، نسأل الله العافية. قال وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا أبو بكر الأسرم قال: حدثنا إسحاق بن محمد المدني عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينقطع كل نسب إلا نسبي وسببي وصهري. قال أخبرني محمد قال: حدثنا أبو بكر الأسرم قال: حدثنا عبد الله بن عمر قال: حدثنا أبو المحيات التميمي عن عمرو بن بزيع قال: سمعت علي بن عبد الله بن عباس وأنا أريد أن أسب معاوية، فقال لي: مهلا لا تسبه، فإنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثه أنه سأل أبا عبد الله: أقول وأقول معاوية خال المؤمنين وابن عمر خال المؤمنين؟ قال: نعم، معاوية أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورحمهما وابن عمر أخو حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورحمهما. قلت أقول معاوية خال المؤمنين؟ قال نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت هارون بن عبد الله يقول لأبي عبد الله جاءني كتاب من الرقة أن قوما قالوا لا نقول معاوية خال المؤمنين، فغضب وقال ما اعتراضهم في هذا الموضع؟ يجفون حتى يتوبوا. قال أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال وجهنا رقعة إلى أبي عبد الله، ما تقول رحمك الله في من قال لا أقول إن معاوية كاتب الوحي ولا أقول أنه خال المؤمنين فإنه أخذها بالسيف غصبا؟ قال أبو عبد الله هذا قول سوء الردي، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون ونبين أمرهم للناس. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله أيما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال معاوية أفضل، لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني الذي بعثت فيهم. قال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله وسئل من أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ قال من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. قال أخبرني يوسف بن موسى وأحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد الله قيل له هل يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد؟ قال معاذ الله. قال فمعاوية؟ قال أفضل من عمر بن عبد العزيز. قال أيل عمري؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. قال سمعت أبا بكر بن صدقة يقول حدثهم إبراهيم بن سعيد قال سمعت أبا أسامة وذكروا له معاوية وعمر بن عبد العزيز فقال لا يقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. قال أخبرني أبو بكر المروذي قال كتب إلينا علي بن خشرم قال سمعت بشر بن الحارث يقول سئل المعافى وأنا أسمع أو سألته معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال كان معاوية أفضل من 600 مثل عمر بن عبد العزيز. قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال أنا ومن معي. قيل ثم من؟ قال الذين على الأثر. قيل ثم من؟ قال الذي على الأثر. ثم رفضهم في الرابعة. قال أخبرني محمد بن يزيد بن سعيد النهرواني قال وجدت في كتاب أبي بخطه قال حدثني الفضل بن جعفر قال يا أبا عبد الله عيشة تقول في حديث قبيصة بن عباد السماك عن سفيان أئمة العدل خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. فقال هذا باطل يعني ما ادعى على سفيان. ثم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يداريهم أحد. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاربهم أحد. قال وسألت أبا معمر الكرخي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر وعثمان. قلت إن عندنا إنسانا يقول وعلي وعمر بن عبد العزيز
فقال أبو معمر ما قال بهذا أحد ويحك من هذا لم تصحبون مثل هذا لم يخطئ معاوية أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب محمد عليه السلام خير الناس بعد رسول الله لو جاء من بعدهم بأمثال الجبال من الأعمال لكانوا أفضل منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ولو أن رجلا في قلبه على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لكان كافرا لأن الله عز وجل يقول أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع أن يغيظ بهم الكفار فمن كان في قلبه غيظ فهو كافر قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأكرم قال حدثنا أبو أحمد بن جواس أبو عاصم الحنفي قال حدثنا أبو هريرة المكتب حباب قال كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله فقال الأعمش فكيف لو أدركتم معاوية قالوا يا أبا محمد يعني في حلمه قال لا والله ألا بل في عدله قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأكرم قال حدثنا عمرو بن جبلة قال حدثنا محمد ابن مروان عن يونس عن قتادة قال لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا المهدي قال أخبرنا محمد بن سليمان بن هشام قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن مجاهد قال لو رأوتم معاوية لقلتم هذا المهدي قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا محمد بن العلاء عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق ما رأيت بعده مثله يعني معاوية قال أخبرني محمد بن حسن قال حدثنا محمد بن زنبور قال قال الفضيل أوثق عملي في نفسي حب أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح وحبي أصحاب محمد عليه السلام جميعا وكان يترحم على معاوية ويقول كان من العلماء من أصحاب محمد عليه السلام قال أخبرني عبد الله بن أحمد قال حدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الثقة عن أبي إسحاق أنه ذكر معاوية فقال لو أدركتموه أو أدركتم زمانه كان المهدي.